الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كلها، ومنها صفة الكلام، فهو يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء. وكلماته تنقسم إلى قسمين، إلى كلمات تشريعية وكلمات كونية. فالكلمات الكونية هي التي يخلق بها خلقه ويدبر بها أمره، وهذه الكلمات لا تنزل في الوحي ولا تنفد ولا تنقضي ولا تبديل لها، ولذلك قال الله فيها: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد وصف كثرة هذا القول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال في تبديلها: ولا مبدل لكلمات الله. أما الكلمات التشريعية فهي الوحي المنزل، وهو ما ينزله الله عز وجل من الأمر على رسله. وهذا المنزل منه الكتب السابقة التي أنزلت في الصحف على إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء، ومن تلك الكتب التوراة والإنجيل والزبور. وكانت هذه الكتب تنزل دفعة واحدة مكتوبة على الأنبياء، فموسى أعطي التوراة فكتبها الله بيمينه في الألواح فأعطاه إياها، وعيسى بن مريم أنزل عليه الإنجيل مكتوبة في الصحف، وداود أوتي الزبور مكتوبة في الصحف، وإبراهيم وموسى كذلك جاءتهم الصحف من عند الله تعالى. فكانت الكتب تنزل دفعة واحدة وتنسخ دفعة واحدة. وعندما أراد الله ختم الرسالات وختم كلامه التشريعي، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأنزل عليه هذا القرآن منجما في 23 سنة، وقال فيه: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وعندما اعترض المشركون على هذا حيث لم يكن معهودا عندهم في الكتب السابقة، أجاب الله اعتراضهم بقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه الكلمات التشريعية أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة أنواع. النوع الأول: كلام الله بلفظه ومعناه منزل للإعجاز والتعبد، وهذا هو القرآن. والنوع الثاني: كلام الله بلفظه ومعناه لكنه لم ينزل للإعجاز، وهذا هو السنة القدسية، الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. القسم الثالث: كلام الله بمعناه فقط، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وأمر ببيانه للناس فبينه هو بقوله، وهذا هو السنة النبوية، والجميع من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ما لم ينزل عليه، وهو معصوم من ذلك. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقد ختم الله نزول هذا القرآن وختم به كلماته التشريعية، فلا يمكن أن ينزل منها شيء بعد، وخصه بكثير من الظواهر التي لم تكن في الكتب السابقة، فمنها أن الله تولى حفظه بنفسه ولم يأتمن عليه عباده. أما الكتب السابقة فكان حفظها موكولا إلى الناس، كما قال الله تعالى في وصف التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فبين الله أنه هو الذي يشهد علينا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وبين أنه تولى حفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والبحث فيه من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي النقل والرواية، وأما جهة الدلالة فهي جهة الفهم والمعنى الدراية. والجهتان معا لم يحتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى البحث فيهما، وما جهت الورود في لسماعهم من النبي المعصوم الذي يعلمون أنه الصادق المصدوق. فكل ما قاله أنه قال أنه إنه من القرآن لا يمكن أن يشك فيه أحد من المؤمنين، فلذلك لا يحتاجون إلى البحث في جهة الورود. كذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة لأنهم أهل اللسان العربية على وجه الصريقة، وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين. ومع ذلك فقد جاء فيه أساليب متنوعة، منها ما يتضح معناه عند أول وهلة عند نزوله، ومنها ما يكون معناه متأخرا عن نزوله فيأتي متعبدا بالإيمان به ثم بعد ذلك يأتي تأويله. فلهذا قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله. وقال ابن رواحة رضي الله عنه يوم عمرة القضاء خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وتأويله معناه بروزه للأيام، فإن الله أنزل في العام السابع في عمرة الحديبية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولم يتحقق ذلك في عامه ذلك، بل جعل الله من دونه فتحا قريبا هو خيبر، فكان ذلك فيما بعد في عمرة القضاء في العام اللاحق. ولهذا قال هو واليوم نضربكم على تأويله أي بروسه الأيام. وهذا البحث في جهة الورود والدلالة كما هو واضح أيضا لم يحتاج إليه التابعون. أما البحث في جهة الرواية فلسماعهم من الصحابة وهم جميعا عدول بتعبير الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فحل عليهم رضوان الله. والله بين أن رضوانه لا يمكن أن يحل على القوم الفاسقين، قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا انتفى عنهم الفسق وجبلهم ضده وضد فسقه هو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فهم قد خلوا من الفسق فوجب لهم ضده وهو العدالة، فهم جميعا عدول بتعديل الله تعالى لهم. فلا نحتاج إذن إلى البحث إذا وصل الإسناد إلى الصحابي، لا نحتاج إلى البحث حتى في اسم الصحابي، حتى لو كان اسمه مبهما عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس إلا في الإسناد، والتابعون سنة أمر الصحابة وهم جميعا عدول. كذلك لو تشتد حاجتهم من البحث في جهة الدلالة لأنهم أيضا أهل اللسان العربية على وجه السليق، لكن لما جاء أتباع التابعين بدأ البحث في الجهتين معا. أما جهة الورود فلأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا أدركوا الصحابة المعدلين بالقرآن، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في الإسلام. وكذلك لم يعد حال العرب كما كان عند نزول القرآن فتغير الحال، فحينئذ يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. وتولد من هذا البحث عدد من العلوم، منها علوم القرآن المشهورة وهي ستة علوم. العلم الأول علم التجويد والأداء، وهو كيف يؤدي الإنسان ألفاظ القرآن فيعطي كل حرف حقه ومستحقه، هذا يسمى علم الأداء علم التجويد، وهو يشمل عددا من العلوم من مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون وأحكام الميم وأحكام المدود والوقف والابتداء وغير ذلك. القسم الثاني العلم الثاني من علوم القرآن هو علم القراءات، والمقصود به اختلاف الناس فيما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي في هيئات الأداء. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل علي على سبعة أحرف فلا تختلفوا فيه، وهذه كلها من عند الله وكلها وحي منزل وكلها يفسر بعضها بعضا ويصدقه، وليس فيها أي تناقض ولا تعارض، ويفسر بعضها بعضا. فهي أول تفسير، أول ما يلزم إليه التفسير هو تفسير القراءات. فأنت مثلا تقرأ بقراءة نافع قول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فتقول زوجان اثنان فقط فكيف أحمل منهما اثنين من كل زوجين اثنين، ترجع إلى القراءات الأخرى فإذا فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أي من كل نوع من أنواع الخلائق زوجين اثنين، فيزول الإشكال، فكل قراءة تفسر قراءة أخرى، وهكذا في كل القرآن. وهذا العلم هو علم القراءة، علم الشريف من أهم العلوم وأعلاها وأسناها، ولذلك اعتنى به الناس من قديم الزمان، من أيام أتباع التابعين إلى زماننا هذا. والعلم الثالث هو علم التفسير، أي علم معاني القرآن ودلالاته وما يؤخذ منه من الاستنباط. والقرآن في ذلك على أربعة أقسام. القسم الأول ما يعرف معناه كل الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة من قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومن قوله قل هو الله أحد. فكل أحد من الناطقين بالعربية ولو كان باللهجة يجوز له تفسير هذا النوع لأنه يفهمه تمام الفهم. النوع الثاني ما كان من غريب اللغة، أي من الكلام الذي لم يعد مستعملا ولا مألوفا في تخاطب الناس فيما بينهم، مثل فاكهة مادة، ومثل قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا النوع من الكلام لم يعد مستعملا في لهجات الناس وتخاطبهم، فهو الذي يسمى بغريب اللغة. هذا يحتاج إلى أهل الاختصاص في اللغة، والمرجع فيه إلى معاجم اللغة، يرجع فيه إلى معاجم اللغة العربية. لكن يجوز أن يرجع الإنسان في تفسيره إلى القاموس أو اللسان أو أي ما جاء من المعاجم اللغوية فيفسر به هذه الكلمة. النوع الثالث ما كان من أوجه الاستنباط كأدلة الأحكام فنحوها، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا وجوهكم هذا أمر من المحتمل أن يكون المقصود به مجرد صب الماء، ويمكن أن يكون معناه صب الماء مع الدلك، ويمكن أن يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويمكن أن يكون خارجين منه، والوجه هو ما يواجهك. في الأصل أن الإنسان إذا واجهك ترى صميم وجهه، فهل المضمضة والاستنشاق داخلان أم لا؟ كذلك ما يتعلق بهذا الغسل هل يدخل فيه تخليل اللحية؟ هذا كله من أجهر الاستنباط، تحتاج إلى علم الاجتهاد، والمرجع في ذلك إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ على الأحكام. القسم الرابع ما كان من المشكل والمتشابه الذي فيه خفاء كمجملات القرآن، وهذه المرجع فيها إلى أهل النصوص بالوحي، لأنها إنما يسول عن التشابه بالنصوص الأخرى. كذلك مثل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهذا لا يمكن أن يعرف بمجرد اللغة السليقية ولا بالرجوع إلى المعاجم ولا بالرجوع إلى أصول الفقه، وإنما يعرف بالرجوع إلى الوحي، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالأبواب على الصراط. ومثل ذلك قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين بالنصارى، فهذا المرجع فيه للحديث. ومثل ذلك ما فسره القرآن، وذلك مثل قول الله تعالى في وصف أهل النار لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد جاء في الآيات الأخرى اخسئوا فيها ولا تكلمون. وهنا الجمع بين الآيتين هو من المشكلات، والجواب فيه أنه لا يكلمهم في وقت الغضب، لا يكلمهم كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام عذاب. ومثل ذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فقد نفعهم التساؤل. ثم بعد هذا جاء عدد من الآيات فيه اختصام أهل الجنة وأهل النار أنفسهم وأهل الجنة وأهل النار، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب أن التساؤل المنفية هو ما كان في وقت الحشر، والتساؤل المثبت هو ما كان في أثناء العذاب، فهذا باختلاف الوقت. فهذا العلم هو علم التفسير، وهو العلم الثالث من هذه العلوم. فالعلم الرابع من علوم القرآن هو علم الرسم والضبط، وهذا علم من إعجاز القرآن، وهو كيفية كتابة المصاحف وتدوينها بحيث تكون موافقة لما أجمع عليه الصحابة من الرسم، وما أجمع عليه التابعون كذلك من الضبط. فكل ذلك هو من الأمور التي هي محل اتفاق من الجميع. فلزم معرفته ما اتفقوا عليه في الرسم والضبط لكتابة المصاحف. وهذا هو العلم الرابع من علوم القرآن. العلم الخامس من علوم القرآن هو العلم الذي اشتهر باسم علوم القرآن. وهذا العلم يجمع صنوفا شتى من العلوم، مثل أسباب النزول والليل والنهار من القرآن والصيف والشتوي ونحو ذلك، مثل ترجمة القرآن، مثل إعجاز القرآن، مثل المكي والمدني، مثل الناسخ والمنسوخ، وهكذا. هذا النوع يسمى علوم القرآن. فإذا هذا هو العلم الخامس من علوم القرآن. كذلك من علوم القرآن التي يحتاج إليها الناس ما يتعلق بعلم الفواصل، وهو عدد الآي وعدد الآي في كل سورة وترتيبها. هذا العلم يسمى علم الفواصل. فإذا هذه هي العلوم التي تدخل في خدمة القرآن الكريم مختصة به. ومن أهم هذه العلوم علم القراءات. وهذا العلم بدأت العناية به من عصر أتباع التابعين، فقد أنزل القرآن على 7 حروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس في دلالة ذلك، والراجح فيه أن المقصود به هيئات القراءات وأوجه الأداء. ولذلك فإن سبب ورود هذا الحديث ما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف حتى سلم فأمسك بتلابيبه وجاء يسره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هشاما أن يقرأ، فقرأ كما سمع عمر، فقال هكذا أنزل. ثم أمر عمر أن يقرأ فقرأ على نحو ما كان يعلمه، فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل علي على 7 أحرف لا تختلفوا فيه. وكان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيعرضه عليه في كل رمضان، ورمضان الأخير الذي كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه فيه 2 مرات. وهذه العرضة الأخيرة هي التي تبين فيها ما كان منسوخا مما ليس كذلك، وتبين فيها الترتيب النهائي للقرآن. فالذين حفظوا القرآن في أول النزول على العربات الأولى، والذين كانوا يحفظونه على الأحرف السابقة وقت النزول، فالذين حفظوا القرآن على الأحرف الأولى على العربات السابقة على العربة الأخيرة بقي معهم بعض ما نسخت تلاوته. ومن أولئك أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، فالذين حفظوه على مقتضى العربة الأخيرة لم يبقى معهم شيء من ذلك. وأولئك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي حفظوه، فيقنوا أنه أنزل من عند الله عز وجل، ويبقى الاختلاف فقط فيما نسخ وما لم ينسخ. ونسخه أنواع، فمنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجم كانت آية من سورة الأحزاب، وكانت سورة الأحزاب تقارن بسورة البقرة في عدد الآي، وهي الآن 73 آية فقط، والبقرة 286 آية. فنسخ أكثرها أو وزع بين السور، وآية الرجم هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ومنهما نسخ حكمه وبقي لفظه، كذلك مثل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخت بسابقتها في الترتيب، ترتيب المصحف، وإن كانت لاحقة أي متأخرة عنها في النزول. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فقد نسخ هذا الجزء من هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فنسخت آية الميراث. ومثل ذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد صح في حديث عبادة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. فالبكر بالبكر جل ميتين وتغريب عام، والثيب بالثيب جل ميتين والرجل. فنسخ هذا نذكر في آية النساء فيما يتعلق بالزواني. وقد بين ذلك في آيات أخرى، آية الرجم كما ذكرنا كانت في سورة الأحزاب، وآية الجن في سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك منه ما نسخ لفظه هو معناه معا، لفظه هو حكمه معا، فنسخ اللفظ والحكم معا، ولم يبقى متعبدا بتلاوته ولا متعبدا بالعمل بحكمه أيضا. وهذا قد يحصل الخلاف في بعضه بين أهل العلم هل يبقى حجة أو لا. فذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات محرمين. 10 رضعات معلومات محرمين، هذا كان من القرآن، لكن نسخ قطعا لفظه لم يعد في القرآن، ونسخ حكمه قطعا لم يعد معمولا به لدى العلماء جميعا. فنسخنا بخمس، أي بخمس رضعات معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى عليكم. ذكرت أنه توفي وهو مما يتلى عليكم، أي قد يتلوه بعض الناس لم يطلع على العرضة الأخيرة ولا يعلم أنه نسخ، فهذا معنى مما يتلى عليكم. أو اطلعت عليه لكن ذكرت أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى، يتلوه بعض الطلاب من الصحابة. كذلك في حديث عائشة وحفصة أنهما سمعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ضابط صلاة العصر هنا بالعطف، العطف يقتضي المغايرة، وجمهور العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلى هذا يكون الحكم نسخ واللفظ نسخ. والذين يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر يرون أن اللفظ نسخ لكن الحكم باق. فاحتجنا إذن إلى علم القراءات. وأول تدوين القرآن إنما كان بكتابته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر كتبة الوحي يكتبونه، وكان يكتب له صلى الله عليه وسلم 12 رجلا يكتبون عنه القرآن، فمنهم زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق. فهؤلاء كانوا يكتبون القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجلود والصحف والألواح. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وكمل الوحي، اجتمع رأي أبي بكر وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت على تدوينه في الصحف، لكن دونوه على مقتضى رواية زيد بن ثابت، ولم يعتنوا إلا ذاك بترتيب السور كما أنزلت كما رتبت في العرضة الأخيرة، إنما أرادوا بذلك حفظه من النسيان، لأنه قد استحر القتل في القراء، فالقراء وحفظة القرآن هم الذين يتقدمون دائما في المعارك لطلب الشهادة في سبيل الله، لما يؤدي إليه القرآن الذي يحفظونه، هذا الذي يدعوهم إليه محفظهم. فقتل منهم 520 في غزوة اليمامة من القراء، فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن يعدم القراء لتسابقه من الشهادة، فأمر زيد بن ثابت فكتبه. ولما جمعه ذلك الجمع بقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حياته، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين بعد عمر. فلما كان في أيام عثمان رضي الله عنه أتاه حذيفة بن اليمان من الثغر فقال له: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الناس يخطئ بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا في كتاب الله. ناس في الغزو يخطئ بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا في كتاب الله، هذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك، ويجيبه الآخر بنفي ذلك. فحينئذ عزم الله لعثمان على كتابة المصاحف، فأمر بجمع ما مع الصحابة من القرآن، فجمع الناس على مصحف واحد، وهذا المصحف كتب منه 6 نسخ، ورتب له 4 من قريش و5 من الأنصار، وأمرهم إذا اختلفوا أن يكتبوه على مقتضى لسان قريش. فمصحف أخرجه لأهل المدينة، ومصحف أخرجه لأهل مكة، ومصحف أرسله إلى البصرة، ومصحف أرسله إلى الكوفة، ومصحف أرسله إلى أهل الشام، ومصحف أخذه لنفسه. هذه مصاحف عثمان، والخلاف بينها كان محدودا جدا، هو الاختلاف في كلمات محصورة لا تؤثر في المعنى، منها الواوات وهي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سورة آل عمران. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم في سورة المائدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا في سورة التوبة، وكذلك قوله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فيه وتوكل وفيه فتوكل قراءتان سبيتان. ومثل ذلك قوله ولا يخاف عقبها فلا يخاف عقبها، ومثل ذلك في سورة الشمس، ومثل ذلك في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ومثل ذلك في سورة الحديد هو الغني الحميد، إضافة هو كلمة هو، فهذا الخلاف محصور. ومثل ذلك في سورة التوبة تجري من تحتها الأنهار، إضافة من قراءة ابن كثير مصحف أهل مكة وحده، غيره من مصاحف تجري تحتها الأنهار. فهذه الحروف التي وقع فيها الاختلاف هي المصاحف الستة، وهذه كما تعلم لا تغير شيئا في المعنى، وكلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها من كلام الله، لكن لم يبقى أي شيء مدعاة للخلاف من الحروف السابقة أو مما نسخ مما يؤدي إلى الاختلاف في مصحف عثمان. فكان مصحف عثمان الإمام وهو أصل القراءات كلها. ومن العجائب أن الصحابة الذين كتبوه وفقهم الله سبحانه وتعالى لكتابة تتفق فيها القراءات، فالكلمات التي يقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع حذفوا منها الألف، ومع ذلك أثبتوا التاء على كتابة التاء أو العكس. تمت كلمات وربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة وربك صدقا وعدلا، فأثبتها على هذه الصورة وهكذا. ومثل ذلك الجموع التي حلفوا ألفاتها، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. ومثل ذلك الأفعال التي يحصل فيها نظير هذا، فكل ذلك تركوه من الأفعال التي قد تكون رباعية وقد تكون ثلاثية. ولا يحزنك فلا يحزنك، ونحو ذلك الحروف التي يقع فيها التشابه في الرسم والاختلاف في الضبط فيما يتعلق بالنقط، ننشوزها وننشرها الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن وهكذا. وكذلك الأفعال التي يقع الاختلاف في وزنها في الزيادة والنقص، يخدعون يخادعون، فرسموه هذا الرسم الذي يمكنه أن تقرأ منه كل اختلاف، وهذا معجز. فكان علم القراءات إذن من أهم علوم القرآن وأولاها بالعناية. وقد بقي الناس يرون هذه القراءات بأسانيدهم وبحفظهم، واشتهر في أيام التابعين عدد من القراء الذين يلقنون الناس، فروى عنهم أتباع التابعين وفيهم حصل البحث. ومن أولئك أبو عبد الرحمن السلمي، وقد قرأ القرآن على عدد من الصحابة، قرأه على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي وابن عباس وأبي هريرة، وكان شيخا لكثير من القراء من أتباع التابعين. ومثل ذلك أبو إدريس الخولاني، وقد درس أهل الشام القراءات. ومثله يزيد بن القعقاع أبو جعفر، وهو شيخ أهل المدينة، قد درس على عدد من الصحابة في القراءات. فهؤلاء عنهم روى الناس، ومن بعدهم بدأ البحث في علم القراءات، لكن لم يدون فيه شيء في الكتب المنشورة، إنما كان الناس يروونه يتلقونه سنة متبعة من أفواه الرجال فيحفظونه على نحو ما سمعوا، حتى جاء بعض النحويين فألفه بعض الكتب المتعلقة ببيان الوجه النحوي لبعض القراءات. ومن هؤلاء الفراء هو من أئمة الكوفيين، فألف كتاب إعراب القرآن، والمقصود به اختلاف القراءات، لكنه جمع بين المتواتر والشاذ وغير ذلك. ثم جاء المختصون في علم القراءات، ومن أشهرهم ابن مجاهد، وقد ألف كتاب السبعة، فاختار سبعة قراء من مشاهير قراء الأمصار، اختار قارئا من قراء المدينة، وقارئا من قراء مكة، وقارئا من قراء البصرة، وقارئا من قراء الشام، وثلاثة قراء من قراء الكوفة. فهؤلاء سبعة اشتهروا بالسبعة، وقد اشتهر عنهم الرواة، جمع قراءاتهم في كتابه هذا، واشتهر علم القراءات من ذلك الوقت في المشرق في العراق، ثم انتقل إلى الشام ومصر، ثم انتقل إلى الأندلس. ومن مشاهير المؤلفين فيه الذين مدار علم القراءات اليوم على كتبهم الإمام أبو عمرو الداني، وهو قارئ ومحدث ومن مشاهير أهل الأندلس، وقد ألف عددا كبيرا من التآليف في خدمة كتاب الله. ومن هذه التآليف كتاب التيسير، وقد جمع فيه القراءات السبع مع رواياتها مع الطرق المختلفة في أدائها. وبعده أجمع الناس على أن هذه السبعة متواترة، واختلفوا فيما يطلق عليه التواتر منها، فقيل ما وافق وجها نحويا ووافق رسم عثمان رسم المصحف وصح إسناده فهذا هو المتواتر، وهذا الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله، وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ولكن هذا الأمر واسع فاحتيج إلى التدقيق فيه، ولذلك فإن الأصوليين اختلفوا. فالسيوطي رحمه الله يقول في الكوكب الساطع: أما القرآن هاهنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم، أي غير المتواتر من القراءات التي هي من أخبار الآحاد، إلى أن يقول السبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخله اللفظي للقراء، فقيل هي متواترة كلها، وقيل ما اختلفوا في أدائه لا يكون متواترا، وقيل هيئة الأداء التي تتلقى من أفواه الرجال غير متواترة وما سواها متواتر. ثم زاد أهل العلم ثلاث قراءات على هذه التواتر مطلقا، وهذه القراءات الثلاث هي مكملة العشر، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع قارئ المدينة الأول، وخلف الذي هو من أهل الكوفة وهو من رواتهم من رواة السبعة، ويعقوب الذي هو قارئ خراسان، فهذه القراءات الثلاث مكملة للعشرة. ثم بعدها ما زاد عليها من الشواذ وما زاد على العشرة قطعا شاذ، وبقية العشرة وهي الثلاثة هذه مختلف فيها، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب أيضا: وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. والقراءة المدونة فيما وراء العشر أربعة، هي أولا قراءة الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري مئمة التابعين، ثم قراءة سليمان بن مهران الأعمش، ثم قراءة اليزيدي وهو الراوي عن أبي عبد بن العلاء، ثم قراءة ابن محيصن فهذه زيادة على العشرة وهي شاذة، إذا أطلقت القراءات الشاذة فهذه المقصودة. ويضاف إليها ما يروى عن بعض الصحابة من القراءات الشاذة التي لم تصل إلى أن يقرأ بها بعد، مثل ما كان في مصحف ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وكذلك فيه: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة لمن لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات. فهذا النوع على الشذوذ وهو من قراءة الصحابة، حتى كثرت المؤلفات في هذا الباب. فأصحاب الداني أيضا من أشهرهم أبو داود سليمان بن نجيح، وله مؤلفات في علم القراءات. ثم أصبح مدار علم القراءات على قصيدة الإمام أبي محمد القاسم بن فيرو الشاطبي، وهو من شاطبة في الأندلس، وهي مدينة أخرجت كثيرا من العلماء، فمنها هذا الإمام، منها هذا الإمام القارئ، ومنها كذلك أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي الأصولي المحدث، ومنها كذلك أبو عمر بن عبد البر حافظ المغربي وقد توفي بشاطبة. وهذا الإمام نظم قصيدتين، إحداهما في علم القراءات وهي التي بين أيدينا، والأخرى في الفواصل والآي وهي المشهورة بناظمة الزهر. قصيدته هذه الشاطبية وضع الله عليها القبول فتلقاها الناس في المشرق والمغرب رواية ودراية وكثر حفظها وشروحها، وقد وفق فيها توفيقا عجيبا. فذكر اختلاف القراء بالرمز بالحروف، ونظم فيها القراءات السبع باختلاف رواياتها على وجه بديع عجيب، وهو من حفظ الله لكتابه ومن توفيقه للعلماء ورثة الأنبياء. وهذه القصيدة زاد عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله قصيدة على بحرها وقافيتها، نظم فيها القراءات ثلاث كمل العشرة، وقد سماها الدرة، واستعمل بعض رموزه هو كذلك. وإن شاء الله نبدأ فيها في الدرس القادم في هذه القصيدة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من سنة المؤلفين أن يفتتحوا تآليفهم بخطبة هي شرح لما يريدون الشروع فيه، وبيان لمصطلحاتهم وأسباب تأليفهم، والدواعي إلى التأليف سبعة أقسام. هي أولا إبداع شيء لم يكن فيما سبق مثل ما فعل الشاطبي هنا، وإتمام شيء قد ابتدئ من قبله ولكنه كان ناقصا، وبيان شيء كان خفيا أي الشرح أو الحواشي، واختصار شيء كان مطولا، وجمع متفرقات، وإصلاح خطأ كان موجودا من قبل، وترتيب ما كان مختل الترتيب. فهذه سبعة أقسام. قد نظمها الهلالي رحمه الله بقوله: أبدأ تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. أبدأ تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. والمؤلف رحمه الله سلك هذه السنة فافتتح كتابه هذا بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فقد افتتح الله القرآن بها، وكل سورة من سور القرآن مفتتحة بالبسملة لا براءة، فإنها أنزلت بالسيف لم تفتتح بالبسملة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم فيعلم أن ذلك بداية السورة. وقد افتتح سليمان كتابه إلى ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، والأبتر مقطوع الذنب، وفي رواية فهو أقطع، والأقطع مقطوع العضو، وفي رواية فهو أجذم، والأجذم مقطوع اليد، مقطوع اليد. ولذلك قال عنترة في وصف الذباب: غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. نعم. والمقصود بذلك نقص بركته وفائدته. فقال هو في بداية تأليفه: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا. بدأت افتتح هنا بالجملة الفعلية الدالة على التشدد والحدوث، لأن هذا الأمر محدث، أي بدأت كتابي هذا ببسم الله أي بالبسملة. وكان الأصل أن يقول بدأت بسم الله بدون إعادة الجار، لأن الجار هنا أدخل على جار، ولكنه خشي أن يحدد حينئذ المحذوف في البسملة، فالبسملة متعلقها محذوف، الجار المجرور متعلقه محذوف. يمكن أن يكون اسما، ويمكن أن يكون فعلا، ويمكن أن يكون متقدما، ويمكن أن يكون متأخرا. فيمكن أن يقدر بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الباء متعلقة بمحذوف لا محالة، وهي معدية له، هي حرف تعدية هنا تتعلق بمحذوف أو حرف استعانة كذلك. فخشية هو أن يحدد ذلك المحذوف في البسملة، فقال بدأت ببسم الله فأعاد الجر. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة آية من سورة النمل بدون خلاف بين أهل العلم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كل سورة في القرآن ما عدا براءة عند الشافعي. وغير الشافعي يرى أنها آية مطلقة لا تختص بسورة بعينها، ولذلك لا يوجبونها في الفاتحة، والشافعي يوجبها في الفاتحة، ويرى أن من لم يقرأ بها بطلت صلاته. وهذه الجملة العظيمة بحث فيها أهل العلم من أوجه كثيرة، منها قرآنيتها والبحث في مهرداتها والبحث في معناها جملة، وذكر فضلها وذكر حكمها وحكمة الابتداء بها إلى آخر ذلك. وذلك كله يطول هنا، ولكنه مفصل في التآليف المختصة به. واسم الله مختلف في المقصود به هنا، فقيل المقصود هذا الاسم، أي بدأت بهذا الاسم الذي هو الله، وقيل المقصود إضافة الاسم الذي هو نكرة إلى الله مما يقتضي العموم، أي بجميع أسماء الله، لأن المهرد إذا أضيف إلى المعرفة يعم، كقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فلفظ عمك وخالك جاء مهردا، ولكنه مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فدل ذلك على عمومه. ومثل هذا قول الشاعر بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، فالجلد مهرد وقد أضيف إلى الضمير فعم اقتضى العموم، لأن الحسرى وهي البهائم الميتة من الجهد لا يمكن أن يكون جلدها واحدا، فالمقصود جلودها. وقيل المقصود بسم الله أي بالاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، ببسم الله. والله علم على الذات المتصف بصفات الكمال المنزه عن النقائص، وهو اسم باللغة العربية وفي غيرها من اللغات أيضا، وقد اختلف هل هو مشتق أو مرتجل، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مرتجل، أي أنه جاء هكذا عن الله عز وجل، سمى نفسه بهذا الاسم دون أن يكون لهذا اللفظ معنى آخر قبل ذلك. وذهب آخرون إلى أنه مشتق، والذين يرونه مشتقا يرون أنه في الأصل إله ثم عرف بأل، فتعريف الإله بأل هو الإله، ولكن لكثرة الاستعمال سقط منه المد والدغيم فقيل الله بسم الله. والمقصود تمام البسملة أي الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، نعم المشهور عدم الاشتقاق كما قال الشريف الموفر وشحر عدم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباقي. الرحمن الرحيم أي المتصف بصفة الرحمة، وهذان وصفان للمبالغة، كلاهما للمبالغة. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمين من الرحمة وكلاهما للمبالغة، نعم الدلالة على سعة رحمته، لكن اختلف أهل العلم في معناهما، فقال الطائفة منهما الرحمن ذو الرحمة العامة بالخلائق في الدنيا، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وقيل العكس أيضا، وقيل معناهما واحد. في النظم أي في نظمي هذا، وأل التي هنا خلف عن الضمير، هي خلف عن ياء المتكلم. والنظم في اللغة الجمع، وهو في الاصطلاح الكلام الموزون المقفى الذي يجمع ما أراد له صاحبه أن يجمع فيه. والنظم المقصود به هذه القصيدة، أولا أي أفتتح كلامي بذلك أولا، أي قبل كل شيء، وأولا هنا حال، نها حال كون اسم الله أولا، الله عز وجل هو الأول واسمه يبتدأ به أولا قبل غيره. تبارك رحمن الرحيم وموئلا، أثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه تبارك أي عظمت بركته، وقد أثنى الله على نفسه بذلك في عدد من آيات كتابه، وقد قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فوصف نفسه باتساع بركته وعظمها، فذلك مما يثنى عليه به. تبارك رحمانا رحيما، وهذا تتميم ما كان من كان في البسملة من ثناء الله على نفسه. ثم قال: وموئلا، أي مرجعا، أي هو الذي يرجع إليه في الأمر كله، فمصير كل شيء إليه. ولذلك قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. والموئل مفعل من آل إليه يؤول إذا رجع، والمقصود بذلك أن كل شيء يرجع إليه، فهو الوارث سبحانه وتعالى. نعم. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى والابتداء باسمه، ثنى بعد ذلك في الجمل بالجملة الثانية، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وثنيت صلى الله ربي، معناه أن صلى الله ربي على الرضا، لأن لابد أن تكون الجملة هنا محكية، والأصل أن تكون اسمية، فحذف أن، فقال: وثنيت صلى الله ربي على الرضا، معناه وثنيت بقوله صلى الله ربي على الرضا. وصلى فعل ماض بمعنى الطلب، مثل رحم الله زيدا، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماض لكنه بمعنى الطلب. والفعل الماضي إذا جاء في سياق الدعاء دل على الطلب. والصلاة هي الرحمة المقرونة بالتبجيل، وقد أثبت الله صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله ربي، ربي بدل من اسم الجلالة، والرب أصلها راب مثل شت وفذ بمعنى شات وفاذ. وقد قال ابن مالك رحمه الله: ويا الحذيف بقلة مضاعفا منه ألف، أي أن لفظ فاعل إذا كان مضاعفا فقد يحذف الألف منه، كرب وشت وفذ. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون: ربه يربه إذا أوصله إلى كماله شيئا فشيئا، وإذا تملك عليه. ومنه قول صفوان بن أمية رضي الله عنه: فلأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، أي أن يتولى علي رجل من قريش خير من أن يتولى علي رجل من هوازن. ويقال: رباه يربيه. ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى، كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ربيته، أي هذا الغصن ربيته وقمت عليه من صغره حتى تمدد، حتى إذا تم واستوى، كملت خلقته، كمخة ساق استوائه، أو كمتن إمامي وهو الخيط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه كما سبق. قرنت بحقويه ثلاثا، قرنت بحقويه أي بطرفيه ثلاثا، فهذا هو الوتر، فبه توتر القوس حتى يجمع طرفاها، فلم يزغ عن القصد أي في الرماية لم يمل عنه حتى بصرت بدمامي، بصرت أي لطخت بالبصير، والبصير الدم، والمقصود هنا الرمية المحذوفة المفهومة من قوله بصرت بدمامي. نعم، جمع دم، دمام جمع دم. ويقال أيضا: رببه يرببه كذلك. ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببنا في الغيضات أشبالا، ترببنا في الغيضات أشبالا، والأشبال أولاد الأسد، أي تربي في الغيضات أشبالها. ويقال أيضا: ربته يربته. ومنه قول الشاعر: ألا ليت شريه لأبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقنا عني حين تم بها عقلي. فهنا قال: حيث ربتني أهلي، أي حيث رباني أهلي. فإذا هذه أربعة أفعال تستعمل من هذه المادة. والتربية مدارها على التنمية، فرباه معناه أوصله إلى كماله شيئا فشيئا. والرب هو الخالق الرازق المدبر الذي يوصل
المخلوق إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا كما أراد. صلى الله ربي على الرضا، هذا متعلق بصلى، جره المجرور هو على الرضا، متعلق بصلى أي أن صلاته واقعة على الرضا، والرضا معناه المرضي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اصطفاه الله من الثقلين الإنس والجن وفضله على سائر الخلائق، فلذلك وصفه بهذا الوصف فقال على الرضا محمد، وهذا اسمه وهو بدل من الرضا، وهذا الاسم سماه به جده عبد المطلب، قيل له ولم سميته باسم ليس في أحد من آبائك، فقال أردت أن يحمده الأولون والآخرون، فحقق الله رجاءه، ففي الموقف يحمده الأولون والآخرون حين يكون في المقام المحمود وهو الشفاعة الكبرى. ومحمد صيغة اسم المفعول من حمده أي أكثر حمده، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، المهدى إلى الناس هذا وصف آخر لمحمد صلى الله عليه، هذا وصف آخر لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة أهداها الله إلى الناس، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد من الأحاديث. فالله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإهداؤه إلى الناس جاء في عدد من الأحاديث، وهو نظرة الله إلى العباد بعين رحمته، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فهو رحمة مهداة للناس وامتحان لهم. فلذلك قال المهداة إلى الناس مرسلا، مرسلا حال من محمد صلى الله عليه وسلم، حال كونه مرسلا إليهم أي من عند الله عز وجل برسالات الله، والمرسل هو الرسول، فهي مفعل من أرسله، والرسول فعول للمبالغة أيضا، وهي تطلق على الرسالة وعلى حاملها، فالرسالة تسمى رسولا، ومنه قول الشاعر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي، كما يطلق الرسول على حامل الرسالة أيضا سمى رسولا. ومن أرسلت معه رسالة ولم يكن سفره من أجل توصيلها لا يسمى رسولا، الرسول إنما هو الذي يحمل الرسالة ولا يخرج إلا من أجل تأديتها. ولذلك يقول الشاعر ما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وعترته أي وصلى الله أيضا على عترته أي عترة النبي صلى الله عليه وسلم، والعترة هم أهل الحمية والنصرة، والمقصود بهم هنا آله وصحابته، فآله هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، وهم الذين حرموا الصدقة بعده، الذين حرم الله عليهم الصدقة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم تختلف دلالتها باختلاف إطلاقها، ففي مقام المدح تطلق على أهل العباءة الذين أنزل الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين. وفي مقام الدعاء المؤمنون كل